العاشرة صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أحلى تحايا الصباحية نصبح على مستمعينا في كل مكان، ونقول لهم أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر. سيكون معكم على مدى الساعة ونصف الساعة المقبلة محدثكم محمد كريم، وهذه أطيب تحايا الزميل المخرج ياسين. استمعينا في أوراقنا الصباحية كما عودناكم ورقتان رئيستان. الأولى تتحدث عن ارتفاع عديد المهاجرين العراقيين غير الشرعيين، أما الورقة الثانية فتتحدث عن تسجيل 18,000 حالة زواج في العراق خلال شهر أيار 2015. ومن فقرة سؤال المستمعين سؤالنا لكم يقول بصراحة: هل فكرت يوما بالهجرة غير الشرعية؟ أو الهجرة بطريقة غير شرعية؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح ورقم 0750-605-0560. بإمكانكم أيضا المشاركة عبر رسائل نصية قصيرة SMS على هاتف الإذاعة الاعتيادي ورقم آسيا 077-044-25-77-0. البداية مثل ما عودناكم مع نشر الأخبار. حياكم الله مستمعينا من جديد، وهذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، نستهلها بأبرز العناوين. 25 ضربة جوية جديدة على أهداف تابعة لتنظيم داعش في سوريا والعراق. الحكم بالإعدام على 24 من المتهمين بقضية قتل مجندي قاعدة سبايكر الجوية. والحكومة اليمنية تبلغ الأمم المتحدة بموافقتها على هدنة مشروطة لإنهاء القتال في اليمن. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد بيان لقوة المهام المشتركة بأن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذ 25 ضربة جوية جديدة على أهداف تابعة لتنظيم داعش في العراق وسوريا. وأضاف البيان الصادر مساء الأربعاء أن 14 ضربة وجهت ضد أهداف للتنظيم بالقرب من مدن الفلوجة وحديثة وكركوك ومخمور والموصل والرمادي وسنجار وتل عفر. وأصابت هذه الضربات وحدات تكتيكية ومواقع قتالية وأسلحة وسيارات ملغوبة تابعة للتنظيم. وفي سوريا وجهت 11 ضربة جوية لوحدات تكتيكية ومركبات ومواقع قتالية لداعش بالقرب من كل من الحسكة والرقة وكوباني وبلدة تل أبيض. أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الأربعاء حكما بالإعدام شنقا على 24 متهما في قضية قتل 100 المجندين من قاعدة سبايكر العسكرية شمال مدينة تكريت العام الماضي. وأعلنت المحكمة أن الأدلة المتوافرة لديها كافية لتجريم 24 مدانا في قضية إعدام الجنود الأسرى في قاعدة سبايكر داخل المنطقة الرئاسية، في إشارة من المحكمة إلى مجمع القصور الرئاسية في تكريت، وعليه فقد قررت المحكمة إعدامهم شنقا حتى الموت بحسب البيان الصادر عن المحكمة. والمحكومون هم من أصل 28 متهما عرضوا على المحكمة التي أعلنت تبرئة أربعة منهم لعدم كفاية الأدلة. قالت مصادر أمنية مصرية أن ضابط شرطة برتبة نقيب قتل في وقت مبكر صباح الخميس برصاص مسلحين ملثمين في مدينة بني سويف بصعيد مصر. وقال مصدر إن المسلحين أطلقوا النار على الضابط أمام منزله لدى عودته من عمله وأصابوه في الرقبة والصدر والبطن. وأضاف المصدر أنه نقل إلى المشفى العام بالمدينة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. ذكر الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي أن الأخيرة أبلغت الأمم المتحدة الأربعاء بموافقتها على هدنة مشروطة لإنهاء قتال مستمر منذ أكثر من 3 أشهر وهي تأمل تطبيقها في الأيام المقبلة. وقال بادي لوكالة رويترز للأنباء عبر الهاتف بأن السلطات اليمنية أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بموافقتها على تنفيذ هدنة في الأيام المقبلة. وأضاف الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي وأضاف إن الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي قد وضع ضمانات للهدنة تشمل إفراج الحوثيين عن سجناء وانسحابهم من 4 محافظات يقاتلون فيها مسلحين محليين. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب الدائرة في اليمن ينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء مراسل إذاعة العراق الحر الزميل رأفت المعمري. مرحبا بك.
نعم مرحبا
رأفت، هلا أوجزت لنا أبرز التطورات الميدانية التي شهدتها اليمن خلال الساعات 24 الماضية.
نعم، جدد طيران التحالف غاراته الجوية على عدد من المواقع العسكرية التابعة للحوثيين، فقد استهدفت الغارات فجر اليوم مخازن الأسلحة في معسكر الحفا شرق العاصمة صنعاء، كذلك استهدفت مخازن الأسلحة بجبل نقوم في نفس المنطقة. وقد وقعت الانفجارات ضخمة بعد الغارات وتطايرت قذائف والشظايا جراء الانفجار إلى الأماكن القريبة من التفجيرات. كما قصفت طيران التحالف 6 غارات جوية مواقع الحوثيين في معسكر الأمن المركزي في محافظة البيضاء الواقعة وسط اليمن. على صعيد التطورات الميدانية في مدينة تعز وسط اليمن، تجدد الاشتباكات العنيفة بين رجال المقاومة والحوثيين والقوات المساندة لهم في عدد من أحياء المدينة وبالأخص حي الجمهوري وشارع 40 ومحيط جبل جرة. وقد سقط في المواجهات 5 قتلى من الحوثيين وأصيب 20 آخرين، فيما قتل 3 من رجال المقاومة. وبحسب المصادر فإن المقاومة الشعبية سيطرت على وادي المعسل القريب من قلعة القاهرة الواقعة وسط مدينة تعز، ونصبت المقاومة العديد من النقاط على الشارع العام. تزامن مع ذلك قصف الحوثيين العشوائي على أحياء التحرير الأسفل والجمهوري وحي الأخوة والرضوة، وقد أدى القصف إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 15 آخرين. في محافظة شبوة الواقعة جنوب شرق اليمن اندلعت اشتباكات عنيفة بين رجال المقاومة والحوثيين والقوات المساندة لهم، بعد أن شن الحوثيون والقوات المساندة هجومين منفصلين بهدف السيطرة على موقع قرب سواد القشوم بالمدينة. وبحسب المصادر فقد تصدت رجال المقاومة لهذا الهجوم وقتل 3 من الحوثيين وأصيب 2 آخرين وأسر 2 كذلك، بالإضافة إلى تدبير دبابة وعدد من العربات. سياسيا، قالت مصادر سياسية أن جميع الأطراف السياسية في اليمن توافقت على هدنة إنسانية ستعلن خلال 48 ساعة القادمة، وأكدت أن هذه الهدنة المحددة ستكون لمدة 5 أيام قابلة للتجديد في حال تم الالتزام بها من جميع الأطراف. وقد رحب حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بهذه الهدنة وطالب الأمم المتحدة تطبيقها، فيما أصدر المجلس السياسي التابع لجماعة أنصار الله بيانا أدان فيه ما سماه العدوان السعودي على اليمن. الحكومة اليمنية عربت عن أملها في أن تدخل الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ من أجل الإسهام في إنقاذ الوضع الإنساني في مناطق الصراع والنزوح. نعم،
شكرا للزميل رأفت المعمري الذي كان معنا مباشرة من العاصمة اليمنية صنعاء. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، وهذه انتقالة إلى شأن الحرب في سوريا، إذ قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الخميس، قالت إن عدد اللاجئين السوريين في الدول المجاورة تخطى 4 ملايين ويتجه ليصل إلى 4.27 مليون بحلول نهاية عام 2015. وقال أنطونيو أنطونيو غوتيريس رئيس المفوضية في بيان إن هذا أكبر عدد للسكان اللاجئين من صراع واحد في جيل. هؤلاء السكان يحتاجون إلى دعم من العالم، لكنهم بدلا من ذلك يعيشون في أحوال مريعة ويغوصون بشكل أعمق في الفقر حسب تعبير غوتيريس. وقالت المفوضية إن معظم اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا التي مضى عليها 4 سنوات يقيمون الآن في لبنان والأردن والعراق ومصر وتركيا التي تستضيف عددا من اللاجئين فوق أي بلد آخر يبلغ 1.8 مليون سوري، وهناك 270 ألف سوري آخرين قد طلبوا اللجوء في أوروبا. أخيرا وزعت ماليزيا الأربعاء في الأمم المتحدة مشروع قرار يطالب بإنشاء محكمة دولية خاصة لمقاضاة المسؤولين عن تحطم طائرة البوينغ الماليزية العام 2014 شرق أوكرانيا. وكانت ماليزيا قد أبلغت مجلس الأمن الأسبوع الماضي أنها مستعدة لتقديم قرارها رغم معارضة روسيا التي تعتبر هذه الخطوة سابقة لأوانها. ويطالب مشروع القرار بإنشاء المحكمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الدول الأعضاء بالتعاون معها تحت طائلة فرض عقوبات عليها. وكانت طائرة البوينغ 777 التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية تقوم بالرحلة MH17 بين أمستردام وكوالالمبور حين تم إسقاطها في 17 تموز 2014 فوق شرق أوكرانيا، في وقت كانت معارك تدور في هذه المنطقة بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية. نشرة الأخبار انتهت، نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
صباح الخير والحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الخميس. تتأثر البلاد بامتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا مع تصاعد الغبار في أماكن متعددة من المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد. أما الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية هو 10 كيلومتر وفي الغبار 7 كيلومتر. نذهب إلى درجات الحرارة المتوقعة ونبدأها بالعاصمة بغداد، العظمى 45 درجة مئوية والصغرى 25 درجة، الرمادي 43 درجة مئوية هي العظمى والصغرى 32 درجة، البصرة 46 درجة مئوية هي العظمى والصغرى 25 درجة، أخيرا العظمى في أربيل 42 درجة مئوية والصغرى 24 درجة. شكرا مستمعينا لحسن الاستماع، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو أوراق الصباح.
شكرا للزميلة تمارا مجيد على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا ما زلتم أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وأوراقنا الصباحية هذه تأتيكم من الاثنين إلى الخميس في تمام 10 وتستمر حتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد. أعزائنا المستمعين، ورقتنا المقبلة ستكون جولة قصيرة مع أبرز أخبار الرياضة والرياضيين، ابقوا معنا.
صباح الخير مستمعين الكرام. يعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم في تمام 1:00 من ظهر اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا وفنيا للمباراة النهائية لدور الكرة الممتاز للموسم الحالي المقرر إقامتها في 10:00 من مساء السبت المقبل على ملعب الشعب الدولي. وسيشهد المؤتمر حضور مدرب القوة الجوية ومدرب نفط الوسط ليتحدثا عن استعداداتهما لخوض المباراة النهائية. وفي سياق متصل أصدرت وزارة الشباب والرياضة أمرا يحظر المظاهر المسلحة بكل أشكالها في نهائي الدور الممتاز، منوهة إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية بغية إخراج الحدث الرياضي بصورة سليمة. كما منعت الوزارة إدخال السلاح والآلات الحادة إلى ملعب الشعب الدولي في المباراة النهائية بين فريقي القوة الجوية ونفط الوسط من قبل الجمهور، وأيضا منع دخول حمايات المسؤولين إلى المقصورة الرئيسية وساحة الملعب. إلى ذلك خصصت إدارة نادي نفط الوسط 50 باصا لنقل الجماهير النجفية إلى العاصمة بغداد لحضور المباراة النهائية ومؤازرة فريقها النفطي. كما قرر النادي منح الجماهير النجفية تذاكر دخول المباراة مجانا، والتي ستوزع صباح يوم السبت قبل انطلاق حافلات النقل صوب بغداد. وتم تخصيص 100 تذكرة مجانا لكل نادي من أندية محافظة النجف. وأخيرا يباشر منتخب الأشبال الكروي بتدريباته اليومية بعد عطلة عيد الفطر، وسيدخل معسكرا تدريبيا في السماوة استعدادا للمشاركة في مهرجان الرؤية الآسيوية الذي سيقام في السعودية في شهر كانون الثاني المقبل. وأكد الاتحاد أن المنتخب يضم لاعبين مميزين وبأعمار حقيقية.
شكرا للزميلة ليلى أحمد على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين. مستمعينا، أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، وسنكون ورقتنا الرئيسة الأولى لهذا اليوم وتتحدث عن ارتفاع عديد المهاجرين العراقيين غير الشرعيين. هذه الورقة تأتيكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى أولى مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن ارتفاع عديد المهاجرين العراقيين غير الشرعيين. أعزائي المستمعين، أكدت وزارة الهجرة والمهجرين ارتفاع عدد النازحين وزيادة نسبة المهاجرين إلى الخارج بسبب الأوضاع الأمنية التي يشهدها البلد، وأقرت بأن عدد النازحين داخل العراق في تزايد مستمر بسبب الظروف الأمنية التي يشهدها هذا البلد، وأن ما يقارب من 584 ألف نازح ينتشرون في جميع المحافظات العراقية. بينما تؤكد الأمم المتحدة أن أحدث إحصائية لتتبع النزوح تعود للمنظمة الدولية للهجرة تؤكد وجود 3,087,372 فرد نازح داخليا و514,562 عائلة في العراق بالمجمل منذ كانون ثاني 2014 وحتى 4 حزيران 2015. الوزارة تحذر في هذا السياق من تزايد أعداد العراقيين المهاجرين إلى الخارج على الرغم من عدم توفر إحصاءات دقيقة بأعدادهم، وتوضح أن الأحداث الأمنية الأخيرة اللي شهدها العراق حالت دون تنفيذ مشروعها لمسح الجاليات العراقية في الخارج، وتقر بأن أبرز الصعوبات التي يواجهها المهاجرين العراقيين هي مسألة قبول أو رفض الدول طلباتهم للجوء. الوزارة تحذر من أن هناك نسبة كبيرة من الهجرة غير الشرعية وتؤكد أن هذه النسبة تزايدت خلال العامين الماضيين، سيما بعد الأحداث اللي شهدها العراق من اجتياح داعش لثلاث محافظات عراقية. وتقول حتى أن بعض المهاجرين العراقيين قد غرقوا في البحار وواجهوا ظروف مختلفة، وغالبا طبعا هذه الظروف قاسية كما هو معروف. لجنة الهجرة والمهجرين النيابية أكدت من جانبها أن الحكومة العراقية لم تتمكن حتى الآن من توفير مقومات العيش الكريم للنازحين سواء في فصل الصيف أو الشتاء، وتلفت اللجنة إلى أن ما قدمته الحكومة يعتبر شيئا يسيرا جدا مقارنة بالمساعدات التي قدمتها المنظمات الدولية. وتؤكد اللجنة أن الموازنة المخصصة من قبل الحكومة للنازحين لم توفر إلا القليل جدا من الحاجات الأساسية لهم، وأن النازحين قد تحملوا أعباء العجز المالي والأزمة المالية التي يمر بها البلد. أيضا هنالك حديث يدور في وسائل الإعلام منذ أكثر من أسبوع وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي، وصور بثت من قبل ناشطين ومنظمات مدنية لأعداد كبيرة من النازحين الإيزيديين الذين كانوا موجودين في مخيمات النزوح في تركيا، وهم يتوجهون إلى الحدود التركية البلغارية سيرا على الأقدام طلبا للجوء بسبب قساوة الظروف المعيشية في مخيمات اللجوء في تركيا، وهم الآن هنالك على الحدود بحسب الناشطين ويواجهون ظروفا قاسية جدا. إلى أين يسير الأمر؟ ما الذي يدفع الناس للتفكير بالهجرة غير الشرعية؟ لعل جانب من هذا من إجابة هذا السؤال في حديث الشاب محمد يوسف، وهو خريج وحاصل على شهادة الماجستير، يعلق ويقول لماذا هو والعديد من أقرانه يفكرون وبعضهم شرع فعلا ونفذ فعلا قضية الهجرة غير الشرعية. لنستمع.
هاي المعاناة اللي نعيشها بهذا البلد أنا لسه لي أنا خادم السير ولم أحصل على فرصة عمل بهذا البلد. وأنا جماعتي كلهم طلعوا عن طريق تركيا عن طريق ناس غير ثقة وقتها ولحنا إلى تركيا ورجعوهم. أخو جماعة لا في سنوات زايدة يعني انطوا أكثر ووصلوا إلى اليونان إلى الدنمارك وصلوا عن طريق السفن يعني وصلوا عن طريق البحر طرق غير شرعية. هناك التزموهم وطبعهم وضافة أنه أكو ناس مافياتي هذا الشيء يعني مستفقين هي الدول اللي هاي يعني بحيث النحلة الجنسية رأسا أول ما توصل بس بأسعار كلش خيالية.
أنت لقيت هذول الناس اللي تروح يمر؟
أنا لقيت فرصة بس لكن تدرين واحد جمع واحد يبيع أغراضه لكن الإنسان اللي موجود يعني غير مؤهل وغير ثقة فدادوا على ناس ثقة بحيث أنه أضمن الفلوس اللي راح أتوه لأن إذا تدرين إذا راحت فلوس عمل لا تعين وكل شيء ما حصلنا حتى فلوس تروح فهذا الشيء اللي موقفين حد الآن.
يعني أنت مصر أنه تهاجر؟
وصلنا هذا وطن بلد يعني لا يرضى عليه خصوصا احنا انت صاحب الشهاده مو مثل اللي ما عنده شهاده. صاحب الشهاده دائما يبحث على شغله زينه ما يقدر يعمل اي شغله الا الشغله اللي تناسبه هو.
نعم. أيضا معنا نائب رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب العراقي النائب حنين القدو يؤكد تزايد الهجرة غير الشرعية وتزايد هذه الظاهرة أي أنها ظاهرة وليست حالات فردية ويعلل بعض أسباب الأمر. لنستمع.
هناك عدد كبير متزايد من الشباب وكذلك من العوائل من كل الأقليات الآن بدأت تتوجه بشكل غير شرعي إلى تركيا ومن ثم من تركيا إلى بعض الدول الأوروبية للوصول إلى ألمانيا وإلى الدول الأخرى. هذه الظاهرة بدأت تزداد في الأيام الأخيرة وهناك ربما عشرات الآلاف من اليزيدية بدأوا الحقيقة بالهجرة والنزوع وقسم آخر أيضا بدأوا بالنزوع وأيضا ظاهرة غريبة بين أبناء الشبك القومية الشبكية أيضا لاحظت خلال الأسابيع الماضية نزوح مئات من الشباب. هذه العوائل الأقليات من الشبك واليزيدية والمسيحيين والآخرين وصلوا إلى قناعة بأنه العودة إلى مناطق سكنهم قد تكون مستحيلة وأنه يواجههم الحقيقة هو مستقبل غامض وأيضا عدم قدرة الحكومة والمنظمات الدولية على تخفيف معاناة العوائل التي بدأت الآن تعاني معاناة كبيرة بسبب عدم وجود مأوى وسكن وأيضا الضغط الأمني الذي تمارس عليهم من قبل السيطرات والأحزاب وكذلك الأجهزة الأمنية المختلفة في شمال العراق وكذلك في جنوبه. هذه الحقيقة دعا الشباب إلى الرغبة بالنزوع وترك الكثير من عوائل ونساء والأطفال في العراق ومنهم على أمل أن يستطيعوا الحقيقة جلبهم في فترات لاحقة.
نعم. أيضا عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي يؤكد قضية الهجرة غير الشرعية ويؤكد أنها باتت هجرة للخلاص.
المفوضية سجلت وجود أكثر من 3,500,000 شخص ناجح داخليا وأكثر من 500,000 شخص اتجه إلى خارج الحدود. وهذه الهجرة تعتبر بصراحة هجرة غير شرعية لأن هجرة شرعية تتعلق بموضوع الخلاص من مخطط عصابات داعش الذي كان يستهدفهم بالقتل والتدمير ومصادرة كل الحريات الشخصية والممتلكات الخاصة والعامة. بالتالي كان يفترض على المجتمع الدولي أن تكون هناك استجابة من قبل الدول المعنية التي يتواجد فيها النازحون العراقيين وتقديم تسهيلات اللازمة لهم إمكانية تقديم موضوع اللجوء الإنساني خاصة أن أغلبهم تم استهدافهم استنادا إلى طوائفهم وقومياتهم ودياناتهم وهذا ما حصل بالنسبة للأيزيديين على وجه الخصوص وبالنسبة للمسيحيين وكذلك بالنسبة لباقي الطوائف القوميات الأخرى. هناك اتفاقية تحمي اللاجئين وهذه الاتفاقية ضمة إلى العراق وبالتالي اليوم المجتمع الدولي يستند لهذه الاتفاقية. يجب أن تكون هناك قرارات حاكمة وتقدم التسهيلات اللازمة لإمكانية إنهاء المعاناة الإنسانية لكثير من المعنفين الذين خرجوا خارج العراق ويطلبون اللجوء، وقسم من الدول استجابت لهذا الموضوع خاصة ما قامت به فرنسا بالنسبة لموضوع المسيحيين، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية في مقراتها في تركيا عندما أعطت الحق بالنسبة للاجئين العراقيين الذين أتوا من سوريا داخل البلدان أيضا وقدمت لهم تسهيلات في موضوع الهجرة. لكن قسم من دول الاتحاد الأوروبي حديث عن ما زالت لا تقبل هذه المساعدة الإنسانية.
نعم، أيضا معنا الكاتبة والصحفية عالية طالب تحلل أسباب هذه الظاهرة، ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في ضوء المعطيات التي يعيشها الفرد العراقي في حياته. لنستمع.
شلون زولد يقاومون حالة إنه يجي بمجتمع جديد ويواجه صعوبات وممكن يغرق بالبحر وممكن ترفض الدولة أو تسجنه وترجع ترجعه للعراق؟ ثانيا منو قال إنه هو راح يتأقلم مع المجتمع الجديد وممكن يشتغل أدنى الأعمال وأسوأها، ويمكن لو بالعراق معروضة عليه لكان رفضها بكل إباء وكرامة وقال أني صاحب الشهادة، أني ابن فلان، أني ابن العائلة من الناس، شلون أقبل بهذا الشغل؟ لكن لما يروحون بهاي البلدان يقبلون أن يشتغلون فعلا بأسوأ الأعمال، واقع البلد الأمني الاقتصادي، انعدام الحياة الاجتماعية الحياة المدنية، إحساس الإنسان بالفرح الداخلي هو الدافع وراء هزة هاي الأكداس من الشباب. أكو خطة حقيقية لتفريغ العراق من الشباب. إحنا نعرف أن مجتمعاتنا مجتمعنا مجتمع سطحي، بمعنى أنه يعني نسبة وجود الشباب عن الكهول أكبر، هذا مما يؤشر أن المستقبل جيد للأيام القادمة. لكن تفريغ المجتمع من الطاقات الشابة وإبقاء الأعمار الأكبر، هذول ما يقدرون يخدمون البلد، ما يقدرون يأدون، ما يقدرون يغيرون، ما يقدرون يأترضون، ما ممكن رح يصدون لأي ظاهرة سلبية ممكن تمر سياسية أو أمنية أو حكومية. شبابنا ركنا وشهاداتهم بعد أن صرفت عليهم الدولة العراقية وهيئتهم علميا وأكاديميا وفنيا وهندسيا حتى يطلعون يخدمون بلدان أخرى بأدنى الأجور وبأقل الامتيازات وبدون ضمانات، والبلد رح يبقى هنا حاير. ممكن احنا لاحقا نستورد عقول وعمالة حتى تقدر تقدم الفراغ اللي رح يتركه وجود هؤلاء. الغريب انه الحكومة ما تتصدى للعملية، والغريب انه الحكومة ما تعمل فعلا على التنبيه على الخطر الكبير من تفريغ البلد من عقوله ومن طاقاته ومن شبابه.
نعم، استمعينا لمناقشة هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل. تنضم إلينا الزميلة ليلى أحمد. مرحبا بك ليلى.
مرحبا بك، أهلا وسهلا
ليلى. كنا نتساءل في بداية الحديث إلى أين يمضي هذا الأمر، يعني كل المتحدثين وكل الشواهد وكل المعلومات الموجودة تؤكد أن قضية الهجرة الشرعية لم تعد حالات، بات الظاهرة وهي في تزايد مستمر، سيما مع ما يمر بالبلد. ويبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميلة ليلى أحمد، سنعاود الاتصال بها. أيضا يعني يمكن أن يستوقفنا حديث الكاتبة والصحفية علي طالب، أنه الغريب أنه حتى الآن لا يوجد أي برنامج حكومي لمراقبة هذه الظاهرة أو للتصدي لها أو يعني العمل على الحد منها. بالعكس، ربما الوضع العام كما قلنا في البلد، أزمة النزوح، أزمة التهجير، كلها تدفع باتجاه أن يهاجر هؤلاء حتى وإن كان بطرق غير شرعية، خصوصا بين الشباب. يعني يمكن أن نتخيل أنه يعني الشاب الذي يكون نازح ويعيش ظروف صعبة يقول لنفسه كما يجري في اللهجة العراقية الدارجة أنه يعني أصعب من اللي أنا بيه، شنو الممكن راح يصير؟ فيهون على أي موضوع وأي خطر ما يتعلق بموضوع الهجرة غير الشرعية. تعود إلينا الزميلة ليلى أحمد، مرحبا بك من جديد.
مرحبا بك، اهلا وسهلا
ليلى. كنت اسال انه الى اين يمضي الامر، يعني هذه كانت حالات الان اصبحت ظاهره وكل الشواهد والمعلومات تؤكد انه هذه الظاهره في تزايد، يعني حتى على لسان المتحدثين انه هذه القضيه في تزايد. الى اين يمضي الامر، ويعني سيما مع غياب اي برنامج حكومي حتى لمراقبه هذه الظاهرة ورصدها وتحليل أسبابها على أقل تقدير إذا لم يكن معالجتها؟
نعم، طالما أن الوضع مساوي وحقيقة قلة الدعم الحكومي والمجتمعي لهذه الظاهرة، ظاهرة النزوح الجماعي لمئات الآلاف وربما ملايين من العراقيين يعني. لذلك أعتقد أنه هاجس الهجرة أصبح واقعا، هو بالوضع الآمن يعني بالوضع الطبيعي كانت الهجرة هاجس، فكيف الآن والوضع أصبح يعني أكثر سوداوية خاصة بالنسبة للشباب وأيضا واقعا ملموسا ومعاشرا بالنسبة للعوائل التي يعني نزحت خاصة بالنسبة للأقليات. ولكن أيضا الملاحظ أنه هذه الهجرة يعني الغير شرعية تركزت أكثر عند الأقليات، وخاصة نحن يعني قبل الأسبوع الماضي كان هناك تقارير يعني خطيرة عن يعني المئات من الأجنبيين الذين توجهوا سيرا من على الأقدام من تركيا إلى الدخول غير شرعي، وكان حقيقة ضجة يعني على مستوى الاتحاد الأوروبي وغيرها لأن كيفية استقبال هؤلاء النازحين. لذلك أعتقد الأمر خطير، والحكومة مثل ما ذكر يعني ذكروا المراقبين الحكومة هي التي أيضا تشجع وتناشد هذه الدول لاستقبال هذه هؤلاء النازحين.
طيب يعني في ظل كل هذا وفي ظل الحقيقة القائلة أنه هؤلاء يعني وهذا معروف يواجهون مصير مجهول قد يجازفون بحياتهم نفسها، كيف يمكن أن تصفي لنا الآثار التي تترتب على هذه الظاهرة على المجتمع العراقي خاصة على شريحة بالنسبة لشريحة الشباب، كيف تنعكس هذه الظاهرة على هؤلاء؟
يعني يبدو أن الحوادث التي يتعرض لها اللاجئون غير الشرعيين خاصة من العراقيين عندما يعني توجهون إلى دول أوروبية أعتقد أنه صداها لن يصل بالمستوى الكبير إلى الجمهور العراقي إلى الشباب الذين يعني يسعون إلى الهجرة. لذلك تراهم مصرون على الهجرة حتى لو كانت بطريقة غير شرعية. لذلك يفترض على الحكومة وعلى المؤسسات الإعلامية وعلى ايضا منظمات المجتمع المدني ان تكون هناك حقيقه ندوات تثقيفيه، ان هناك تكون حمله اعلاميه لبيان مساوئ الهجره غير الشرعيه على الشباب. للاسف الشديد الشباب اكثر او حتى يعني العوائل يعني حقيقه يصطفي كل اموالها وغيرها وتدفعها الى عملاء متعاهدين الذين يقومون او وسطاء سماسره ياخذونهم الى دول اوروبيه و يعطونهم حقيقة ميثاقا بأنهم أو وعودا بأنهم يعني يوصلونهم إلى المكان الذي يريدوه بمبالغ كبيرة جدا. لذلك تشوفهم يعني يعطون هذه المبالغ وأحيانا لا ليس جميعهم يستطيعون الوصول إلى المكان الذي ينشدونه في إحدى الدول الأوروبية.
نعم. طيب أخيرا ليلى وبشكل موجز لأن الوقت داهمنا، في ظل غياب يعني خلنا نتفق أنه ماكو برنامج حكومي، ماكو حتى برنامج من قبل المنظمات المدنية أو المنظمات الدولية لمواجهة هذه الظاهرة لرصدها للتنبيه للتحذير من عدها، في ظل غياب كل هذا إلى أين تتجه هذه الظاهرة؟ إلى أين يتجه بنا مستقبل هذه القضية؟
يعني الحقيقة طالما الوضع الأمني متردي وطالما أن داعش على الأرض ذلك نتوقع أنه زيادة في هذه الظاهرة خاصة بالنسبة للمجاميع النازحين المتواجدين في إقليم كردستان، إذ أنه ليس عليهم سوى عبور إلى تركيا ومن ثم الذهاب إلى هذه الدول. لذلك أعتقد أن الظاهرة ستتسع أكثر وأكثر ما لم يكن هناك خطوات عادلة لطرد داعش وتحرير الأراضي المحتلة من قبلها.
شكرا جزيلا للزميلة ليلى أحمد، كانت معنا في مناقشة موضوعنا الرئيس لهذا اليوم وتحدثنا فيه عن تزايد عديد المهاجرين غير الشرعيين من العراقيين إلى خارج العراق سيما مع الظروف التي يمر بها البلد. مستمعينا الأعزاء فاصل نكون بعده وإياكم وموجز بأهم الأنباء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
حياكم الله من جديد. بيان لقوة المهام المشتركة يؤكد أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ 25 ضربة جوية على أهداف تابعة لتنظيم داعش في العراق وسوريا في أحدث جولة من الضربات اليومية على التنظيم المتشدد. المحكمة الجنائية المركزية العراقية تصدر حكما بالإعدام شنقا على 24 متهما في قضية قتل مئات المجندين من قاعدة سبايكر العسكرية شمال مدينة تكريت العام الماضي. مصادر أمنية مصرية تقول إن ضابط شرطة برتبة نقيب قد قتل في وقت مبكر صباح الخميس برصاص مسلحين ملثمين في مدينة بني سويف بصعيد مصر. الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي يؤكد أن الأخيرة أبلغت الأمم المتحدة يوم الأربعاء بموافقتها على هدنة مشروطة لإنهاء قتال مستمر منذ أكثر من 3 أشهر، وهي تأمل تطبيقها في الأيام القليلة المقبلة. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إن عديد اللاجئين السوريين في الدول المجاورة تخطى 4 ملايين ويتجه ليصل إلى 4.27 مليون سوري بحلول نهاية 2015. وأخيرا ماليزيا توزع في الأمم المتحدة مشروع قرار يطالب بإنشاء محكمة دولية خاصة لمقاضاة المسؤولين عن تحطم طائرة البوينغ الماليزية العام 2014 شرق أوكرانيا. أهلا ومرحبا من جديد بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية من إذاعة العراق الحر. مستمعينا، جولة قصيرة مع أبرز أخبار السوق والاقتصاد في ورقتنا القادمة، لا تذهبوا بعيدا.
مرحبا، بداية النشرة من البورصة المحلية للعملات. وقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، حيث بلغ الدولار الواحد 1230 دينار، فيما استمر الذهب بالهبوط مسجلا 190,000 دينار لسعر مثقال الذهب عيار 21، ولم تسجل السلع والمواد الأساسية تغيرا في معدل أسعار البيع، مع ارتفاع طفيف في أسعار اسطوانات الغاز السائل بعد رفع سعره الرسمي حكوميا 1,000 دينار. وفي النشرة الاقتصادية، وزارة التجارة تسجل أكثر من 1170 شركة محلية وعربية وأجنبية خلال النصف الأول من العام الحالي 2015، بتراجع نسبي عما سجل في العام الماضي، تعزه دائرة مسجل الشركات للأزمتين الأمنية والاقتصادية. والبنك المركزي يوعز للمصارف الخاصة بإطلاق قروض دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ السقف الأعلى لتمويل القرض 50 مليون دينار تسدد على مدى 4 سنوات بنسبة فائدة منخفضة. ووزارة التخطيط تسعى إلى ترشيق خطة المشاريع ضمن موازنة العام 2016 30% باعتماد نظام تأجيل المشاريع والرفع من خطة الوزارات والمحافظات لإعادة ترتيب النفقات الاستثمارية حسب الأولويات. وحجم التبادل التجاري بين العراق وفرنسا بلغ 1 مليار يورو خلال العام 2014 عن صادرات النفط الخام واستيرادات المعدات الكهربائية والميكانيكية. وأخيرا، وزارة الصناعة تستعد لتسليم شركة يوبي هولدنك التركية ما يقارب 1 مليون طن من سكراب السيارات لاستثماره في صناعة الحديد والصلب في البصرة. شكرا لحسن الاستماع.
شكرا للزميل سعد كامل على هذه الجولة القصيرة مع أبرز أخبار السوق والاقتصاد. جولة أخرى لكن هذه المرة في عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم، تأتيكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
استعراض الصحف.
أهلا بكم، جولة مستمعينا يأخذنا معها وفيها الزميل أسعد عمران إلى أبرز ما كتبت الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم من عناوين. مرحبا بك يا أسعد.
زميلي. نبدأ مع صحيفة الزمان أو عفوا صحيفة الصباح التي نقلت جانبا من ما دار في المحكمة الجنائية يوم أمس، المحكمة الجنائية المركزية ومحاكمة 28 متهما في جريمة سبايكر. وتؤكد الصباح صدور حكم الإعدام ب 24 منهم وأخلاء سبيلي أربعة لم تثبت قيامهم بالجريمة. أيضا مصادر برلمانية تؤكد للصباح أن مجلس النواب يعتزم خلال فصله التشريعي الحالي استضافة الوزراء لتقويم عملهم. الزمان بنسختها المحلية تشير إلى زيارة سيقوم بها وفد الإقليم إلى بغداد لحل الخلافات، وتؤكد أن الإقليم يدعو إلى اتفاقية جديدة. الزمان تشير أيضا إلى توقعات بوجود خلل فني في طائرة السخوي كان وراء حادث النعيرية. صحيفة المدى تؤكد أن تنظيم داعش يمنع خروج الأهالي من الفلوجة، والقوات المشتركة تسيطر على أربعة مناطق في الصقلاوية. المدى كتبت أن إقالة محافظ نينوى وتعيين الهميم يفجران خلافا بين سليم الجبوري وأسامة النجيفي. أما صحيفة المشرق فتنقل عن ائتلاف الوطنية الذي يرأسه أياد علاوي من أن قانون العفو العام بشكله الحالي لن يسهم سوى بإخراج 1% من السجناء. ووزير الداخلية محمد سالم الغبان يوجه السيطرات الأمنية بضرورة احترام المواطن. أما صحيفة الصباح الجديد فأشارت إلى تأكيدات صادرة من مجلس الوزراء من أن الشركات الحكومية الرابحة تبلغ 22 شركة من أصل 154. وأيضا تنقل الصباح الجديد عن مواطنين فارين من الفلوجة من أن تنظيم داعش يشهد انهيارا في صفوفه، ويؤكدون أن الأهالي يرفضون تنفيذ أوامره. الدستور جاء على صفحتها الأولى بعد تصدير نفط الإقليم بمعزل عن الحكومة. شهية الأكراد تنفتح لبيع نفط كركوك بشكل مباشر. وأخيرا زميلي، مع هذا الخبر الطريف الذي عنوانه معركة قضائية لمدة 9 أشهر بسبب قشرة برتقال، حيث اضطر شاب بريطاني لخوض معركة قضائية مع المجلس المحلي لمدينته بسبب سقوط قشر برتقال من يده على الأرض ومشاهدة موظف النظافة لهذه الحالة الذي اتهمه بإلقاء القمامة في الشارع. وبعد 9 أشهر برأت المحكمة ساحة الشاب لعدم وجود دليل يثبت تعمده بإلقاء قشر البرتقال.
شكرا للزميل أسعد عمران على هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم. مستمعينا، نذكركم بسؤالنا لكم، وكان يقول: بصراحة هل فكرت يوما بالهجرة بطريقة غير شرعية؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو رق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560. اتصلوا بنا من الآن وحتى نهاية وقت البرنامج، علما أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. أوراقنا الصباحية مستمرة، سنكون مع ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، لكن بعد هذا الفاصل.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك iraqhurr.org وشارك في النقاش.
أهلا بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية من إذاعة العراق الحر، والآن إلى ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، ونحاول عبر هذه الورقة الاطلاع على أبرز التطورات الميدانية التي تشهدها المحافظات الساخنة. نبدأ من محافظة الأنبار، وينضم إلينا من هناك الزميل رعد الخاشع. مرحبا بك يا رعد.
أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ.
أهلا بك رعد، هلأ أوجزت لنا أبرز التطورات الميدانية التي شهدتها الأنبار خلال الساعات 24 الماضية.
نعم، بطبيعة الحال أبرز التطورات الأمنية والأحداث الأمنية التي جرت في محافظة الأنبار بصورة عامة منذ ليلة أمس لحد الساعات صباح هذا اليوم، بداية من مدينة الرمادي. منذ ليلة أمس هنالك تعرضات كبيرة يقوم بها عناصر تنظيم داعش على المناطق المحيطة بمدينة الرمادي، وهو يحاول إعاقة أو ربما فتح ثغرات لمنع تقدم القوات الأمنية أو ربما لمنع
الهجوم المضاغط التي وعدت به القوات الأمنية خلال الساعات القليلة القادمة والأيام القادمة ضمن عملية كبرى ستحرر من خلالها مدينة الرمادي. هذه شملت المناطق الواقع أقصى شرقي مدينة الرمادي، منطقة السد الشرقية، منطقة الجويبة، امتداد المناطق المحاذية لنهر الفرات من الجهة الشمالية والجهة الشمالية الشرقية من مدينة الرمادي. وأيضا تم قتل أكثر من 7 مسلحين وحرق 4 عجلات تابعة لهم، خاصة وأن القوات الأمنية المحيطة في تلك المناطق تشرف عليها كانت شرطة الأنبار، وكذلك وجود قوات الحشد الشعبي ومكافحة الإرهاب، وأيضا كان لطيران الجو العراقي قصف في بعض المرتكزات أو بعض المناطق التي يوجد بها مسلحي داعش، خاصة في الحدود الإدارية الفاصلة ما بين قضاء الخالدية ومدينة الرمادي. بالانتقال مناطق أخرى من محافظة الأنبار، لا تزال هنالك عمليات عسكرية لتحرير أو استكمال تحرير مناطق الصقلاوية والمناطق امتدادا المناطق المحيطة بمدينة الفلوج من الجهة الغربية وصولا إلى الجسر الياباني التي الأمنية أصبحت تمسكه، وهو الذي يمثل نقطة الفاصلة بين أو الواقع بين المناطق التي تحاذي مدينة الرمادي والمناطق التي تحاذي قضاء الفلوجة. تنظيم داعش اليوم وضع يعني أسلاك شائكة وصبات كونكريتية لمنع الأهالي من الخروج من داخل مدينة الفلوجة وكذلك مناطق الصقلاوية، وهنالك رغبة كبيرة وخراب كبير للأهالي، ولكن تنظيم داعش قد عمل على إعطاء قرار بإعدام أي آلة تخرج من داخل مدينة الفلوجة، وهو يريد ذلك استخدامهم كدروع بشرية لعدم خروجهم من تلك المناطق. وأيضا هنالك مصدر طبي من داخل مستشفى الفلوجة العام أكد مقتل 9 مواطنين وإصابة 7 آخرين جراء القصف العشوائي المتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش المسيطرين على وسط المدينة منذ قرابة أكثر من عام. بقي أخيرا المناطق الغربية من محافظة الأنبار، مدينة البغدادي تعرضت إلى هجوم لعناصر تنظيم داعش، تمكنت القوات الأمنية من صده خاصة في المناطق الواقع أقصى جنوبي غربي مدينة الرمادي، وكذلك كان هناك سقوط مدينة البغدادي، وكان هناك أيضا سقوط بعض قذائف الهاون على المجمع السكني دون وقوع أضرار بشرية، بسبب أنه كانت هناك عمليات احترازية تمكنت أيضا من إحراز بعض التقدمات وأيضا سد بعض الهجمات لعناصر تنظيم داعش خاصة في المناطق الواقع أقصى جنوبي غربي مدينة البغدادي. إلى الآن هذه أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار.
شكرا للزميل رعد الخاشع الذي كان معنا من الأنبار ووفانا بأبرز التطورات الميدانية هناك. هذه انتقالة إلى محافظة ساخنة أخرى هي صلاح الدين، ينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل أحمد سمير، مرحبا بك.
حياك الله زميلي.
الله يسلمك أحمد، كيف تصف لنا الوضع في صلاح الدين خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم، عشنا مسلح وتنظيم داعش هجوما واسع النطاق على مناطق غرب سامراء وبالتحديد منطقة الخط السريع واللاين، وكذلك المناطق الغربية الجنوبية من المدينة باتجاه مطرق الفلوجة. كان هجوما مباغتا بدأ في الساعة 10 مساء وانتهى في 6:30 صباحا. قيادة عمليات سامراء وقيادة الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية والحج الشعبي صدوا الهجوم العنيف الذي شنه مسلح تنظيم داعش على تلك المناطق، وشرعت المدفعية بقصف المهاجمين من قبل عناصر تنظيم داعش. لكن هذا الهجوم استخدم فيه مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة على الدوريات العسكرية المتواجدة على خط اللاين وكذلك على الخط السريع أقصى الجنوب الغربي من مدينة سامراء. هذا الهجوم انتهى بتدخل طيران الجيش العراقي في 6:30 صباحا وأسفر عن مقتل وإصابة العدد من عناصر تنظيم داعش بعد تغيير آلياتهم في تلك المنطقة، ثم عادوا مستعبين باتجاه مناطق الجزيرة غرب مدينة سامراء. المناطق الشمالية في محافظة صلاح الدين وبالتحديد قضاء بيجي كانت هناك طلعات جوية مكثفة لسلاح الجو العراقي والتحالف الدولي أسفرت على عن مقتل وإصابة 30 من عناصر تنظيم داعش برارة جوية في الحي العصري وفي قضاء بيجي، وكذلك في منطقة المناطق المحيطة بمصفاة بيجي النفطية. المناطق الجنوبية من بيجي شهدت انسحاب لعناصر الحج الشعبي باتجاه قضاء سامراء بعد أن حدثت معركة كبيرة في مناطق غرب مدينة سامراء. مناطق شرق محافظة صلاح الدين وبالتحديد المناطق المحيطة بقرية طيبيجة التي فرضت قبل يومين
استطاعت قيادة عمليات سامراء بالاشتراك مع قيادة شرطة ديالى من تحرير 7 قرى تابعة إلى قطاع عمليات سامراء بالجهة الشرقية من محافظة صلاح الدين، وبالتحديد الجهة المقابلة وقريبة إلى منطقة الوعية.
يبدو أن
في منطقة الفتحة الرابطة بين قضاء بيجي والمناطق الشمالية من صلاح الدين.
نعم أكمل سمير تفضل. نعم
يعني جميلين.
نعم أسمعك تفضل.
المناطق الشمالية الشرقية من محافظة صلاح الدين وبالتحديد منطقة الفتحة الرابطة بين قضاء بيجي والحرجة باتجاه كركوك، أيضا شهدنا مسلح من داعش هجوما على تلك المناطق في العرب، وصف هذه الهجوم ومن ثم العودة إلى مناطق الحويجة القريبة من منطقة الفتحة باتجاه مناطق جنوب كركوك. سلسلة جبال همرينية الأخرى شهدت عملية تعرضية قامت فيها الشرطة الاتحادية على عناصر تنظيم داعش المتواجدين هناك. انتهت هذه العملية بقتل عدد من عناصر تنظيم داعش والسيطرة على 3 عمليات تحتوي على عدد من الأسلحة والاعتداء التي كانت ربما لنقلها إلى عناصر تنظيم داعش، يعني ربما مجمل الأوضاع الأمنية خلال الساعات الفعلية الماضية.
شكرا للزميل أحمد سمير، كان معنا مباشرة من محافظة صلاح الدين، وأطلعنا على أبرز التطورات الميدانية هناك خلال الساعات 24 الماضية. نواصل تقديم ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، وهذه انتقالة إلى نينوى، يطلعنا على أبرز تطورات الأوضاع فيها الزميل أسعد عمران. مرحبا بك من جديد.
مرحبا زميلي محمد،
كيف تصف لنا الوضع في نينوى والموصل على وجه التحديد خلال الساعات 24 الماضية؟ تفضل.
يعني على المستوى الأمني، تنظيم داعش يوم أمس أعدم 6 ضباط من الجيش العراقي من أهالي الموصل، تحديدا هؤلاء الضباط أعدمهم رميا بالرصاص بعد مرور سنة على اعتقالهم. يبدو أن يعني الضباط ليسوا من الجيش العراقي السابق وإنما من الجيش العراقي الحالي، استطاع تنظيم داعش أن يأسرهم عند دخوله أو عند احتلاله مدينة الموصل قبل سنة تحديدا، واستطاع أن يأسر مجموعة من يعني منتسبي الجيش أيضا، لكن يوم أمس أعدم 6 ضباط كما ذكرت، كان قد استطاع من تأثيرهم أو أثرهم في الموصل قبل عام تقريبا. أيضا كتائب الموصل استطاعت يوم أمس من استهداف أحد عناصر التنظيم ويدعى نايف أحمد الأفري، هذا الشخص يعمل فيما يسمى ببيت المال في التنظيم، استطاعت قتله بفتح النار عليه في حي الزهراء شرق الموصل. نازحون نينوى في قضاء زاخو يعني يواجهون خطر يعني الموت في العراء، يعني هناك مصادر تؤكد أن الحكومة حكومة الإقليم أو يعني المجالس المحلية هناك طردت بعض العوائل التي كانت تسكن الهياكل الحكومية وأيضا الهياكل التي لا زالت في طور البناء، يعني طردتهم منذ أيام إلى العراء وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، فهم يواجهون خطر يعني التعرض إلى الموت وأيضا إلى عدم وجود بسبب عدم وجود أيضا تقديم الخدمات لهم. هناك ارتفاع بأسعار أو استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الموصل، وأيضا هناك ازدياد في شحة الوقود وأيضا انقطاع التيار الكهربائي. يعني هناك مصادر تؤكد أن التيار الكهربائي ومنذ أيام يعني لا يستحصل عليه المواطن في الموصل سوى 2 ساعة في اليوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا الإقبال على استخدام يعني المختلف الأجهزة أجهزة التكييف هناك. أخيرا موظفو دائرة بلدية نينوى بدأوا بمناشدة الحكومة الاتحادية وأيضا وزارة البلديات بالعدول عن قطع رواتبهم في ظل الظروف الصعبة الحالية، ويحذرون من المساس بمصدر رزقهم. كانت هذه زميلي أهم ما عاشته مدينة الموصل خلال 24 ساعة الماضية.
شكرا للزميل أسعد عمران الذي أطلعنا على أبرز التطورات الميدانية التي شهدتها الموصل ومحافظة نينوى خلال الساعات 24 الماضية. أوراقنا الصباحية متواصلة، وإياكم بعد الفاصل.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
أهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في كل مكان. الآن إلى ورقة لو كنت مسؤولا، ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه الورقة هي فسحة للتعبير عن آرائكم ورؤاكم في كيفية حل المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن. بإمكانكم المشاركة في هذه الورقة عبر الاتصال على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750 605 0560، أو الدخول على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إذاعة العراق الحر باللغة العربية، أو iraqhur.org باللغة الإنجليزية، وسوف نستعرض هذه التعليقات ريثما تصل وحسب ما يسمح به وقت البرنامج. لو كنت مسؤولا، ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه بعض من إجاباتكم، لنستمع.
أنا يا طارق صبري، لو كنت مسؤول أول ما أفتح تعيينات الموظفين خريجين الكليات والمعاهد، هاي أهم شيء، لأنه واي تخرجوا وده يشتغلون العمالة وده يشتغلون يعني شغلات بسيطة، والحدادين والهاي الأمور اللي يشتغلون، وهم من صاحبين الشهادات الماجستير والبكالوريوس.
أنا حسين أبو أحمد، لو كنت مسؤول أغير وزارة التربية. معاناة الطلاب طبعا، هاي بدنا نشوفها يوميا.
أنا أبو نور، لو كنت مسؤول أشتغل بنزاهة وبصدق وإخلاص، وأخدم هالبلد وأخدم هالشباب. أخدم العراق يراد له تغيير من ساسة الراسة، كل شيء يراد تغيير، يراد التعليم العالي والتربية والوزراء والحكومة والبرلمان، كلها ما تشتغل صحيح، كلها فساد وحرامية.
أنا فريد، لو كنت مسؤول يعني نحاول نغير هذا النظام هسه من برلمان إلى رئاسي هاي وحدة، ولو كنت مسؤول كل محافظة أسوي بيها في ملعب دولي، ملعب دولي.
أنا مهندس حسين أبو منان، لو كنت مسؤول بالحكومة العراقية أول شيء راح أسوي أقلص عدد الوزارات. هذا الترهل اللي صاير بالحكومة من 43 أو 45 وزارة دولة بحجم العراق، يمكن أسويها إلى 22 أو 21 وزارة. هذا أول شيء أسوي الحقيقة، أهتم أول شيء بوزارة التعليم، التربية والتعليم. التربية لأن هو أساس نهضة الشعوب، لما أنت يصير عندك فد مجتمع واعي أو شباب واعي ممكن يقود البلد بالمستقبل.
هاني وياك أبو سيف، أتمنى يعني وزير داخلية أخلي الوضع يستقر. أهم شيء إحنا كل العراقيين نحب الأمان، ولا الحمد لله شكل كل شيء متوفر، صح كهرباء مكسر، بس أهم شيء عندنا الأمان إحنا، وهي من موجود يعني الأمان تشوفين الحياة تمشي طبيعية بكل العراق. هذا أول شيء أتمنى أحققه، يعني واحد يسيطر على الحدود ويسيطر على المداخل يصير أمان، وهنا الجوعان أشبعه بأسلوب حلو أخليه يشبع يجو الطريق عدله.
صباح الخير يا الغالي، عراق الخير يا الحبيب، على اطفالك على شيوخك على كل شعبك الطيب.
صباح الخير يا الغالي، عراق الخير يا الحبيب، على اطفالك على شيوخك على كل شعبك الطيب.
We'll be right back.
صباح الخير والبسمة، المحبة والأمل والنور. الأصل أنت يا أبو الدنيا، سومر بابل وآشور. المحبة والأمل والنور،
أنت يا أبو الدنيا
سومر بابل
وآشور.
يحفظك ربي ويخليك، والآخر شبر يحميك، بعد الشر حبيب عليك من الفتنة وأيادي الغير. بعد الشر حبيب عليك من الفتنة وأيادي الغير.
طابت أوقاتكم باليمن والبركة مستمعين.